بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي فائدة في أن أسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى، لا تكون إلا كذلك. وأن أفعاله كلها خير لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر تعالى وتقدس لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، بل كان منها ما هو حسن ومنها ما هو غير ذلك، وهذا باطل. ولله الأسماء الحسنى، والشر ليس إليه. فكما أن الشر لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته، فكذلك لا يدخل في أفعاله ولا يضاف إليه لا فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. هذه الفائدة الأولى التي أفادناها ابن القيم رحمه الله. الفائدة الثانية وأيضا تتمة لهذا المعنى، يذكر رحمه الله في كتاب آخر له وهو شفاء العليل، يقول: إن الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلا، ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فما ها هنا موصولة، أي من شر الذي خلقه، أو مصدرية، أي من شر خلقه، والمصدر بمعنى المفعول، من شر خلقه أي من شر مخلوقاته، فالمصدر يأتي بمعنى المفعول. هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، من سماء وأرض وجبال وسحاب وماء ونحو ذلك، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والمصدر بمعنى المفعول، أي من شر الذي خلقه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما معنى من شر ما خلق؟ أي من شر الذي خلقه، أو من شر مخلوقه. وقد يحذف فاعله، كقوله حكاية عن مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عند الرشد قالوا: أم أراد بهم ربهم، أسند الإرادة إلى الرب سبحانه وتعالى. وعند الشر: وأنا لا ندري أشر أريد حذفوا الفاعل من باب التأدب. قال: وقد يسند إلى محله القائم به، وقول إبراهيم الخليل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ وإذا مرضت، أسند الشر إلى المحل الذي قام به ذلك الشر أو ذلك ضرر. وإذا مرضت، وقول الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أردت، أسندها، أسند الإعابة إليه. وقال بعد بلوغ الغلامين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فيكون من باب التأدب. قال: وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النوع الأول الذي هو النسبة إلى الله: أنعمت عليهم. ثاني: حذف الفاعل غير المغضوب عليهم. الثالث الذي هو الإسناد إلى المحل القائم به: ولا الضالين. والله تعالى إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشر، فقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأخطأ من قال: المعنى بيدك الخير والشر لثلاثة أوجه. أحدها أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة المحذوف، بل ترك ذكره قصدا أو بيانا أنه ليس بمراد. الثاني أن الذي بيد الله تعالى نوعان: فضل وعدل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها، أي لا ينقصها، لا يغيضها نفقة، نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى، وكلاهما خير لا شر فيه بوجه. الثالث أن قوله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، كالتفسير للآية، ففرق بين الخير والشر وجعل أحدهما في يدي الرب سبحانه، وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء، الله خالق كل شيء. فإذا الشر لا يضاف إلى الرب لا وصفا ولا فعلا، إنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم، فيقال: الله خالق كل شيء، أي من خير وشر على طريق العموم. نعم. هذا موضع آخر أيضا بين فيه المعنى المتقدم، وأيضا من الكلام الجميل في هذا حاصله أن الخير والشر من الله سبحانه لا يكون إلا بقضائه وإرادته، ولا يضاف الشر إليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإن كان من مقدوره أي مما قدره الله، كما أن الشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط، وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إما مع إضافته إلى المخلوق، وإما مع حذف الفاعل، وإما أن يدخل في العموم إضافته إلى المخلوق ومن شر ما خلق، حذف الفاعل وأن لا ندري أشر أريد، نعم، غير المغضوب عليهم، أو مع إضافته إلى القائم به ولا الضالين، والثالث أن يدخل في العموم، الله خالق كل شيء. ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، هذه الأسماء سيأتي إن شاء الله تعالى عند شرح الأسماء الحسنى أنها واردة في الحديث الذي سردت فيه الأسماء الحسنى، وأن الصحيح في هذا السرد أنه مدرج لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معرفة ما ثبت بالدليل من هذه الأسماء مما لم يثبت إن شاء الله تعالى. قال: فجمع بين الاسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته، وأنه وحده يفعل جميع الأشياء، ولهذا لا يدعى بأحد الاسمين كالضار والنافع والخافض والرافع، بل يذكران جميعا. ولهذا كل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه عدلا. هذا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 409 وما بعدها، والكلام الأول لابن القيم في شفاء العليل صفحة 529 إلى 530. نعم. الشيء الذي بعده ما أخذناه في الدرس الماضي في بيان مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى، ذكر رحمه الله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التي ذكرها إحصاء ألفاظها وعددها، نعم. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. الثالثة دعاؤه بها. والدعاء قسمان يا عمار: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. يسأل سبحانه وتعالى في كل مطلوب باسم من يكمل يناسب يكون باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب مناسبا له. أين أولى؟ كم هي العبارات التي ذكرت في الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى، وكيف ترتيبها؟ عبد الباري: نعم، العبارة الأولى عبارة الفلاسفة التشبه بأسماء الله أو بأفعال الله. الثاني أحسن منها، الأولى أشد إنكارا، عبارة الفلاسفة. الثاني التخلق، عبارة بعض من كتب في هذا الباب باب الأسماء والصفات، وكان متأثرا بالفلاسفة. تخلق العبارة الأحسن، التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء، وهي لفظ القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر: اختلف النظار أي أصحاب النظر من أهل الكلام والمشتغلين به، اختلف النظار أهل الكلام والمنطق في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. هذه الأسماء تطلق على من؟ تطلق على الله سبحانه وتعالى كما تطلق على المخلوق، فيقال الله هو الحي القيوم، ويقال فلان حي، ويقال الله سميع بصير وهو السميع البصير، ويقال الإنسان سميع بصير فجعلناه سميعا بصيرا، وكذلك العليم والقدير والملك ونحو ذلك. فقال طائفة من المتكلمين هم النظار: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب. معنى مجاز، المجاز ما صح نفيه، فمعناه أن هذه الأسماء إنما هي حقيقة إذا سمينا بها المخلوق، أما إذا سمي بها الخالق فليس للخالق أسماء، إنما هذا مجاز. ما معنى مجاز؟ معنى ليس له أسماء، ليس له أسماء، إنما سمي الخالق لأنه خلق، لأنه نعم، إنما سمي مثلا السميع لأنه خلق خلقا سميعا، سمي البصير لأنه خلق مخلوقات تبصر، سمي القدير لأنه خلق مخلوقات تقدر، فهي مجاز. هل تثبتون أن الله عز وجل سميع يسمع بصير يبصر؟ قالوا لا، إنما أسماء الله هذه ليست بحقيقة إذا أطلقت على الله، وإنما هي مجاز. هذا قول غلاة الجهمية. قال: فقال الطائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب. وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. أخبث الأقوال، ينفون ما أثبته الله سبحانه وتعالى بالأدلة الصريحة، تكذيب للقرآن ورد له. ولهذا الجهمية لم تكن من الفرق المعدودة في فرق الإسلام، لمكفرات وضلال بعيد حصل من الجهمية، من ذلك إنكارهم لأسماء الله وصفاته، ومن ذلك قولهم بخلق القرآن، نعم، فلذلك كفرهم أهل العلم قديما من أهل السنة والجماعة. قال: وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب، مجاز في العبد. مقابله يعني الأول قالوا حقيقة في العبد، مجاز في الرب، الثاني عكسه مقابله، حقيقة في الرب، مجاز في العبد. نعم، فقالوا الله يسمع ويبصر. الإنسان حين وصفه الله بأنه سميع بصير قالوا هذا مجاز. هذا قول من؟ وهذا قول أبي العباس الناشئ من كبار المتكلمين، توفي سنة 293. الثالث أنها حقيقة فيهما. فيهما أي في ماذا؟ في إطلاقها على الله سبحانه وتعالى حقيقة، وفي إطلاقها على المخلوق حقيقة، وهذا قول الأكثرين. قال: وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. اختلاف الحقيقتين أن حياة الرب ليست كحياة المخلوق، أن سمع الرب ليس كسمع المخلوق، أن بصر الرب ليس كبصر المخلوق، أن صفات الرب وأسماء الرب ليست كصفات وأسماء المخلوقين، نعم، في الحقائق، هذا لا ينفي أن تكون حقيقة في المخلوق، نعم، فالله يقول ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. قال وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب. ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر، أي مجلدين أو أكثر. هذا يقوله ابن القيم حقيقة، لا يقوله هنجمة كما يقول الناس اليوم، أنه يعني يتكلم بكلام هكذا يري الناس أنه يستطيع أن يفعل وهو مسكين. فيقول مثلا بعضهم ولو شئنا بسط هذا لبسطناه في مجلدين أو خمسة أو عشرة، هنجمة بلا عمل. إنما ابن القيم رحمه الله كتبه وتآليفه تدل على أنه يقصد ما يقول. ولهذا في كثير من هذه الأقوال يقول ولو بسط هذا لكان كذا وكذا، مع الأيام يقوى العزم عنده فيبسطه فيكون كما قال وأزيد، لأنه يعي ما يقول، ولأنه عنده من الهمة وعنده كذلك من العزيمة ما لو أعانه الله وقدر له أن يكتب مثل ذلك لكتب. قال لاستدعت سفرين أو أكثر. الرابع عشر أن الاسم والصفة منها، طيب إذن هذا الثالث عشر ما هو؟ اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، ما هو القول الصحيح فيها؟ أنها حقيقة عند إطلاقها على الله، وأنها حقيقة عند إطلاقها على ماذا؟ على العبد. نعم، وللرب منها ما يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه، وللعبد منها ما يليق بنقصه وما يليق بحاله الذي هو عليه، لأنه مخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الرابع عشر طويل، لكن نقرأ فائدة. من كلام ابن القيم نتمم بها الثالث عشر الذي أخذناه. فمثلا لو جئنا إلى قراءة فائدة فيما يتعلق بإحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى، يقول رحمه الله فائدة يعني من كلامه، قال وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به. وتقدم أن هذا من قوله ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأنه سأل ربه أن يهب له ملكا. وقال الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في دعائهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في مجلسه. وقال لعائشة وقد سألته إن وافقت ليلة القدر ما أدعو، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يناسب المقام. وهذا كثير قد ذكرناه في كتاب الروح والنفس. وما قاله الناس في قولة المسيح: إن تعذبهم فإنهم عبادك. انتبه، فائدة جميلة. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه يقول يوم القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما هو الإشكال؟ لم يقل الغفور الرحيم، قال ولم يقل الغفور الرحيم. وفي هذا ما يدل على أن لا يسأل الله في كل مطلوب إلا بما يقتضي ذلك المطلوب من أسمائه تعالى لمناسبة كل اسم بما ذكر معه واقترن به. وقال في مدارج السالكين: ومنها هنا كان قول المسيح، وذكر الآية عليه السلام، وذكر الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أحسن من أن يقول: إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها. لأن هذا الكلام أين يكون؟ في عرصات، في عرصات ماذا؟ القيامة. وطلب المغفرة الأصل فيه، نعم، قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا في الدنيا غفور رحيم، ومن مغفرة الله ورحمته لعبده أن يهيئ له توبة وأن يعينه عليها وأن يسدده لها ووفقه لها. أما في عرصات القيامة ما بقي محل التوبة، ما بقي محل التوبة، قد قدم الناس بأعمالهم. نعم، هذا معنى قوله في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه، يعني النصارى حين جعلوا عيسى ولدا واتخذوه إلها من دون الله. قال: فذكره العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعاني ما قضى به، أوصاف ومعاني ما قضى به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره. مدارج السالكين الأول صفحة 46، والأول الكلام الأول في جلاء الأفهام صفحة 450. نكتفي بهذا. يقول: قلت في الدرس: منذ خلق الخلق فجعلت الخلق مفعولا به، لماذا لا تجعله مضافا؟ خلق فعل والفاعل هو، والخلق مفعول به. منذ خلق الخلق، لو كانت منذ خلق الخلق تكون مضافا إليه، لكن خلق فعل طيب هذه الورقة إن شاء الله غدا ننظر فيها، جاء وقت دروس الإخوة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.